مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر. أبدأ الحلقة كالعادة في حلقاتي بمسألة تكلم فيها الفقهاء، مسألة خلافية فقهية. اخترت الليلة مسألة هل المضحي الذي يريد أن يضحي في عيد الأضحى إذا دخل العشر من ذي الحجة هل يمسك عن شعره وعن ظفره أم لا يمسك؟ ورد حديث أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين رضي الله عنها، عند مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، ومن رواية من شعره وأظفاره أو ظفره شيئا. حديث أم المؤمنين أم سلمة واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الذي يريد أن يضحي أن يأخذ شيئا من شعره بالقص أو الحلق، أو من أظفاره لا يأخذ منها شيئا. وكما هو معلوم فإن النهي يقتضي التحريم إلا إذا جاء دليل، جاءت قرينة نزلت بالنهي من التحريم إلى الكراهة أو غيره. أتكلم أولا عن الحديث من ناحية السند، لأن العلماء تكلموا في الحديث من ناحية السند، وبالتالي اختلفوا في الحكم الفقهي على المستنبط من الحديث. فمن أهل العلم من أعل الحديث بالوقف، قال هو موقوف على أم سلمة رضي الله عنها، ورجح الدارقطني أن الحديث موقوف على أم سلمة رضي الله عنها، ونقل ذلك عن بعض أهل العلم. لكن هناك من أهل العلم من رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كالإمام مسلم الذي أخرجه في صحيحه مرفوعا من عدة طرق عن أم سلمة رضي الله عنها، وكالإمام الترمذي والإمام وابن حبان والبيهقي وغيرهم. ومن المعاصرين الشيخ ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال الحديث مرفوع. وحتى لو كان موقوفا فإن هذا مما لا يقال بالرأي، يعني أم سلمة رضي الله عنها لن تقول برأيها أن هذا حكم تعبدي، حكم فقهي تعبدي، فهذا حتى وإن كان موقوفا، لو سلمنا أنه موقوف على أم سلمة فإنه من قبيل المرفوع الحكمي، يعني لا يقال برأي. هذا من ناحية السند. ننظر إلى العلماء واختلاف العلماء في هذه المسألة. هناك من العلماء من قال أنه يحرم على من أراد أن يضحي إذا دخل العشر من ذي الحجة، يحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو من ظفره. وممن قال بذلك سعيد بن المسيب سيد التابعين، والإمام أحمد، وربيعة الرأي شيخ الإمام مالك وداود وابن حزم الظاهريان والشوكاني وغيرهم من أهل العلم قالوا بالتحريم، ورجح التحريم جماعة من المعاصرين، قالوا إن النهي يقتضي التحريم ولا صارف في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التحريم. فريق آخر من أهل العلم وهم أكثر أهل العلم قالوا إن النهي هنا على الكراهة التنزيهية وليس على التحريم. معنى الكراهة التنزيهية أنك إذا أخذت شيئا من شعرك أو من ظفرك فلا إثم عليك، وإن تركت ذلك اتباعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام فأنت مأجور، وهذا هو معنى الكراهة التنزيهية. وأكثر أهل العلم قالوا على الكراهة التنزيهية. لكن كيف أو بماذا نزلوا من رتبة النهي من رتبة التحريم في النهي إلى الكراهة التنزيهية؟ نزلوا بالرتبة من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. قالوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيحين أنها قالت كنت أفتل قلائد بدن النبي عليه الصلاة والسلام ويقلدها بيده صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل الهدية إلى بيت الله الحرام ولا يحرم شيئا مما أحل الله له سبحانه وتعالى، يعني لا يحرم شيئا مما أحله الله له. فقالوا هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة بينت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحرم شيئا كالمحرم، وبالتالي قالوا إن هذا ينزل برتبة النهي في حديث أم سلمة من التحريم إلى الكراهة التنزيهية. إضافة إلى ذلك قالوا إن المحرم يمتنع عن أمور كثيرة في الملبس وفي الطيب العطر وفي النساء، فقالوا يمتنع عن أمور كثيرة لكن المضحي يمتنع فقط عن ذلك، فقالوا هذا أيضا من قرائن أن النهي نزل من التحريم إلى التنزيه. وأستأنف إن شاء الله بعد تلقي الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل، أهلا
بك. بارك الله فيك، تفضل
مصطفى مع حضرتك.
أهلا، تفضل يا سيد مصطفى.
وسؤالي بخصوص هل يشترط إقامة الصلاة للفرض قبل صلاة الفريضة في المسجد أو خارج المسجد؟
يعني بمفرده؟
بمفرده نعم.
ماشي حاضر،
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله تمام، الحمد لله. تفضل.
لو سمحت يا شيخ، انا عايزك تكلمني على فضل العشر ايام الصيام بتاع الذبح الحجي. وتاني سؤال لو سمحت يا شيخ، يعني في واحد وعد ربني ان ما يكلمش شخص ثاني وكلمه، يبقى ايه اللي عليه؟
وعد ايه يعني؟ اقسم؟
قال وعد يا رب ان انا مش هكلم الشخص دي ثاني، فهو راح كلمه.
ماشي حاضر،
الله يرضى عنك يا رب. سلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه لو سمحت عايز اعمل مداخله في البرنامج.
انا معاكي، اتفضلي.
بقول لحضرتك هو لازم يعني الصلاه للواحده الست يعني ما ينفعش تكون في المسجد اللي هي الجمعه، ولا صليها الافضل ان اصليها في البيت؟
صلاه الجمعه؟
اه
ماشي حاضر. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
معايا الشيخ؟
ايوه معاكي، اتفضلي.
لو سمحت عايز اسال بخصوص في العقيقه، لو واحد معاه اربع اولاد وهيعق عنهم مره واحده. فطبعا المفروض كل واحد براسيه.
كل ما ذكور الاربعه ذكور؟
اي الاربعه ذكور. ينفع يعق عنهم بهيمة كبيرة اللي هي بتقسم على 7 زي الأضحية مثلا، ويجيب عليهم راس صغيرة.
طيب ماشي، حاضر هجاوبك ان شاء الله.
ماشي، بس يا ريت معلش دلوقتي.
دلوقتي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بقول لحضرتك، أنا ابني وهو صغير كان عمره 5 سنين، يعني كان هو عمه وأبوه كانوا شغالين يعني مع بعض شركة وكده، فالولا يعني كان صاحب أولاد صغير كان عنده 5 سنين أو 6 سنين، فكان بياخد فلوس من وراه. فبعدين جاء عمه عرف، فقال له ان في عيل يعني كبير عنه كده، قال له هات لي فلوس وكده. فهو فهم من مسكوه ضربوه خلاص كده. طب الفلوس دي دلوقتي هو عمه عرف وابوه عرف وضربوه خلاص، ما بقاش يعمل كده تاني. فهو دلوقتي الفلوس دي يعني تبقى عباره عن ايه؟ يعني ترد او ايه؟ مش عارفه يعني.
ماشي حاضر اجاوب ان شاء الله. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
اتفضل.
فضل شيخ، هذا الوضوء من لحم الجزور هل هو واجب ولا الاكل من لحم الجزور؟ الوضوء منه هل هو يعني واجب ولا مستحب؟ يعني هل الاكل من لحم الجزور ينقض الوضوء؟
ماشي حاضر.
جزاك الله خير.
جزا الله اياك. ماشي، اعود الى المساله التي اتكلم عنها. المساله هي هل المضحي لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره إذا دخل العشر من ذي الحج؟ فذكرت العلماء الذين قالوا بالتحريم، وذكرت أن الكثير من أهل العلم أو قل الجمهور كما نقل ذلك فريق من العلماء قالوا بالكراهة التنزيهية، ونزلوا بالنهي من التحريم إلى الكراهة التنزيهية بضميمة حديث أم المؤمنين عائشة الذي ذكرته، وأيضا بضميمة أن المضحي هو فقط يمتنع عن الشعر وعن الظفر ولا يمتنع عن كل ما يمتنع عنه المحرم. وهناك قول ثالث للإمام أبي حنيفة وهو القول بالإباحة، القول بالإباحة. والحقيقة أن القول بالإباحة أراه بعيدا من وجهة نظر يعني للأدلة، الدليل الذي ورد يعني نتكلم عنه، إنما هو الكلام نرجح التحريم أم نرجح الكراهة التنزيهية. وأنا ذكرت أن أكثر أهل العلم على الكراهة التنزيهية. هناك من قال إن حديث أم سلمة فيه اضطراب في سنده، وأنها ما قصدت المضحي ولكنها كانت تقصد الذي يسوق المحرم الذي يسوق الهدي. وقالوا ورد في لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمهات المؤمنين في الحج بالبقر، فقالوا إن لفظة الضحى وردت بدلا من لفظة الهدي، فقالوا إنه يعني اضطرب عليها، وأن حديث أم المؤمنين عائشة يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل، لم يكن يعني يمتنع عن قص الأظافر والشعر، وأنها كانت قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام. وأجيب عن ذلك كما أجاب غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والشوكاني وغيرهم أن حديث أم المؤمنين عائشة حديث عام، وأن حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث خاص، فهذا يخص ما ذكرته أم المؤمنين عائشة، خاصة أنه سئلت أم المؤمنين عائشة في أن بعضهم لما يرسل الهدية إلى الحرم فإنه يمتنع عما يمتنع عنه المحرم بالكلي، يعني من إتيان النساء، من الوضع الطيب، من المخيط، من كل ذلك. فأنكرت ذلك وقالت أله كعبة، يعني أيضا له كعبة بقى طالما هو يعني يشبه أو يعني يفعل ما يفعله المحرم، فأنكرت ذلك. هذا يشعرنا أن إنكار أم المؤمنين عائشة كان في من يفعل أو يمتنع عن كل ما يمتنع عنه المحرم، رغم أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر في الفتح أن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما كانوا يمتنعون، إذا ساقوا أرسلوا الهدي إلى الحرم كانوا يمتنعون عما يمتنع عنه المحرم، فساق ذلك الحافظ ابن حجر. فالسعيد بن المسيب كان يفتي بأن المضحي ينبغي عليه ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من ظفره على التحريم، ونقل إليه سأله قتادة أن يحيى بن يعمر في خراسان كان يفتي أنه من أراد أن يضحي ودخل العشر من ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، فأقر فتوى يحيى ابن يعمر. فقيل له قتادة يسأل عمن، يعني هذا الكلام عمن، فقال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة كان سعيد وهو من كبار التابعين يعلم أن الصحابة يفعلون ذلك في الأضاحي وليس في الهدي، كما رد على الحديث بأنه اضطرب على أم سلمة رضي الله عنها. وليس معنى أن أم المؤمنين عائشة أنكرت أو قالت هذا الكلام أننا نرد حديث أم سلمة، فأم المؤمنين عائشة أنكرت بعض المسائل على الصحابة كإنكار قطع الصلاة بالمرأة، وإنكار أن النبي عليه الصلاة والسلام تبول وهو قائم، إلى غير ذلك من المسائل التي أنكرتها وأثبتها غيرها من الصحابة. فالمثبت معه زيادة علم. وسفيان بن عيينة كان عندما يسأل عن هذا الحديث يقولون له إنه موقوف، قال بل هو يقول بل هو مرفوع، بل هو مرفوع. وابن القيم تكلم كلاما، لا أريد أن أطيل في المسألة، ابن القيم تكلم كلاما في هذا الحديث وقال أسعد الناس من عمل بهذا الحديث وعمل بهذا الحديث، أو كما قال الإمام أحمد يعمل بهذا في موضعه وهذا في موضعه، يعني في موضع الذي يرسل الهدية وهو لا يذهب إلى الحج فإنه لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، والذي يريد أن يضحي إذا دخلت العشر فإنه يمسك عن شعره وعن أظفاره. بقي الكلام هل هو على التحريم أم هو على الكراهة. أنا ذكرت لك الفريق الذي قال بالتحريم والفريق الذي قال بالكراهة، وإن كنت أميل يعني ميلا خفيفا ليس جازما إلى القول بالتحريم، هو ميل خفيف إلى القول بالتحريم لأني أرى أن النهي لم ينصرف من رتبة التحريم إلى رتبة الكراهة التنزيهية، هذا والله أعلم. أيها السيدة عدنان في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أتكلم مع الشيخ في مسألة كده.
معاك اتفضل.
هو الشيخ اللي موجود قدامي.
هو الشيخ اللي موجود قدامك اتفضل. أنا سامعك أهو.
طب دلوقتي أعمل إيه في الوسواس القهري دي يا أستاذ؟
الوسواس القهري. الوسواس القهري. حاضر أجاوبك إن شاء الله. الو
ايوه سيدنا ربنا يكرمك.
اتفضل.
بقول لحضرتك انا شغال في مصلحه حكوميه والمصلحه دي عامله صندوق العاملين. موارد صندوق العاملين ديت عباره عن اشتراكات العاملين، بيتخصم مبلغ من كل موظف كل شهر بالاضافه لاعانه بتيجي من المصلحه من لحساب الصندوق، بالاضافه ان الفائض من الصندوق ده بيتحط في بنك وبيجي منه فوائد وريه وحاجات زي كده، هو بتخش ضمن الموارد. بيجي اخر الفتره بيتم صرف مكافاه نهايه خدمه بعد طلوع المعاش. ولو حصل وفاة ولا حاجة يتم برضو صرف مكافأة هذه الخدمة. الاشتراك في الصندوق دوت حرام ولا حلال؟
ماشي حاضر.
الحاجة التانية ماشي سؤال تاني ماشي كده كده الشغل لو 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 الواحد برضو اشتغل في الصندوق دوت داخل الوزارة دي أو داخل المصلحة الحكومية دي يعني هو مسؤول يعني شغال فيه هو ماسك شغل فيه بتاخده برضو إجازة الشغل ده في الصندوق ده حرام ولا حلال؟
حاضر
كتر خيرك ربنا
يبارك فيك. أهلا السلام عليكم.
ممكن اكلم الشيخ لو صباح
معاك؟ اتفضل.
بارك الله فيك والله جزاك الله خير.
من يبارك اتفضل
الشيخ معاك.
ايوه معاك اتفضل.
كان عندي سؤال حضرتك كنت عايز اسال بس عن حكم الشرط الجزائي وسؤال احنا برضو غادي يعني كده عن حكم الحاج اذا كان عليه ديون.
حكم الحاج وعليه ديون ماشي. حاجة تاني؟
لا جزاك الله خير.
جزا الله إياك. يعني السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. كنا بنشتغل ولا
معاك؟ اتفضل أنا معاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الشيخ سمعت عايز أسألك سؤال كده كان في خطيب في المسجد بيحصل الجمعة اللي فاتت وبيقول إن كفر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من الكعبة.
من إيه؟
استدل بال الحديث اللي هو بتاع لو
دول ده
بتاع بحضر
حاجه
او عند الله
مش فاهم ايه. معلش قول الحديث تاني.
هو بيتكلم ان كفر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث
الحديث
هو
ايه
استدل بالحديث اللي هو بتاع لو دول ده بتاع بحضر حاجه او عند الله مش فاهم مسلم.
مش سامع الحديث والله ما سمعتش الحديث. ايه السلام عليكم.
الو
ايه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ لو
سمحت؟ اتفضلي. انا معاك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا جوزي توفى يعني النهارده بقى له 15 يوم فعايزه اعرف يعني بيقولوا لي في حداد على الزوج 3 شهور ولا 10 ايام فانا دلوقتي معايا 3 اطفال صغيرين.
4 شهور و4 شهور و10 ايام.
4 شهور و10 ايام. طيب بص حضرتك انا دلوقتي بشتغل ومعايا 3 اطفال صغيرين ومحدش يعني بيصرف علينا يعني بعد ربنا انا فينفع اروح الشغل؟ في ناس بتقول ينفع تروحي وتيجي قبل المغرب فلو ينفع كده ولا ايه؟
هو شغلك لغايه بالليل كده يعني؟
نعم.
شغلك لغايه امتى يعني؟
لا ما انا حضرتك انا مش موظفه يعني انا بشتغل فممكن مثلا ارجع قبل المغرب او لو في ينفع مثلا ارجع امتى الوقت اللي انا ارجع فيه.
ماشي.
وحاجه تاني معلش انا اسفه دلوقتي لو انا مثلا جبت حاجات وفرقتها مثلا قرص وفاكهه وكده على روحه هل ده ثواب يعني على روحه ولا لو في حاجه تانية ينفع اعملها يعني حاجه هو ينتفع بيها؟
ماشي حاضر.
وجزاك الله كل خير يا شيخ ومتاسفه جدا على الاطاله.
ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي نبدا في اجابه الاسئله. يسال سائل هل يشترط اقامه الصلاه للفرد اذا صلى بمفرده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما يشترط فلا، وإنما إذا صلى الإنسان بمفرده فيستحب له أن يقيم الصلاة على الاستحباب وليس على الوجوب والله أعلم. السؤال التالي تسأل أو يسأل السائل عن فضل العشر الأوائل من ذي الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أقسم في كتابه فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. فقال غير واحد من المفسرين أن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحج. نعم إن فريقا آخر قال إن ليالي العشر هي العشر الأواخر من رمضان. وجمع شيخ الإسلام ابن تيمية بين الرأيين فقال إن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي
العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن الليالي يعني بالليل، لأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. أما الأيام بالنهار العشر الأوائل من ذي الحجة فهي أفضل من عشر الأيام من رمضان بالنهار، يعني النهار في العشر الأوائل من ذي الحجة هو أفضل أيام السنة، والليل من العشر الأواخر من رمضان هو أفضل ليالي ليالي السنة، وهذا يعني تجتمع الأقوال. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح في هذه الأيام العشر، فقال في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتحميد والصدقة إلى غير ذلك من جنس الأعمال الصالح. وكان الصحابة يكبرون تكبيرا مطلقا في هذه الأيام العشر، وجنس الأعمال الصالحة من صدقات ومن غير ذلك، ولا شك أنه يقع فيها العمرة ويقع فيها الحج أيضا. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض أمهات المؤمنين، حفصة على ما أتذكر، أنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه الأيام التسع، يعني التسعة أيام من ذي الحج، ويوم عرفة يوم معروف وأفضل أيام السنة، فيوم عرفة كان صيامه النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة. فهذه الأيام العمل الصالح فيها من يعني له فضل عظيم، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك سأله الصحابة قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ يعني العمل الصالح في هذه الأيام العشر الذي بين فضله النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا له الجهاد على اعتبار أن الجهاد من أفضل أعمال المسلم، لأنه يقدم نفسه ونفيسه لله سبحانه وتعالى. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام سورة واحدة قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الصورة التي تساوي فضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. فجنس الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر مطلوب وفضله عظيم كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. شخص أقسم بالله ألا يحدث شخصا ثم كلمه أو بدا له أن يكلمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أقسم الإنسان على ألا يكلم شخصا أو ألا يفعل شيئا ثم بدا له أن الخير في خلاف ما أقسم عليه، فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أقسم على شيء ثم أرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يجعل القسم يعني طريقا أو يسد به سدا، يسد به أعمال الخير، يعني يقول: أنا أقسمت بالله ألا أحدث فلانا، أنا أقسمت بالله ألا أفعل معروفا في كذا وكذا وكذا. لا، إنما الإنسان يكفر عن يمينه كفارة يمين، طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إن كان من الفقراء يصوم ثلاثة أيام ويأتي الذي هو خير. تسأل عن حكم صلاة الجمعة للمرأة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة، ليست واجبة على المرأة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فليست واجبة على المرأة، لكن إن حضرتها فذلك يعني يسقط عنها الظهر. وقد يعني في أيامنا يعني النساء لو جلسنا في البيوت في وقت الجمعة أو في غيرها، ف يعني لا يسمعنا درس علم ولا يعني يجدنا رفقة صالحة، فذهاب المرأة إلى المسجد للاستماع إلى خطبة الجمعة ويعني الجلوس مع الأخوات الفضليات لا شك أن ذلك يرفع من درجة الإيمان، والله أعلم. تقول إن لها أربعة ذكور وتريد أن تعق مرة واحدة، تأتي بعجل مرة واحدة وتضيف إلى العجل خروفا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي العجل يكفي سبعة أفراد، معذرة، سبعة يعني سبعة أقسام، يعني يجزئ عن سبعة، يجزئ عن سبعة. طيب إحنا بنقول أو ورد في الحديث أن الغلام يعني عقيقته شاتان مكافئتان، فيكون أربعة ذكور في شاتين فيكون ثماني شياه. وإن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني كل واحد كبشا، كإنسان حسب مقدرته، إن كان عنده قدرة على أن يضحي عن الذكر كبشين فذلك هو الأولى. فهي تقول أربعة ذكور، بقرة يبقى سبعة وهتكمل الثمانية عشان يبقى كل واحد اثنين شاء، أقول ذلك جائز والله أعلم. تقول إن ابنها هو صغير عنده 5 سنوات كان يأخذ مالا من عمل كان أبوه وعمه يتشاركان فيه، ولما علم عمه وأبوه ضرب وانتهى الأمر، فهل هو عليه هذا المال؟ هذا طفل صغير عنده 5 سنوات وأخذ مالا وعذره عمه وأبوه وضربا، فالأمر انتهى، الأمر انتهى وهو لم يجري عليه قلم التكليف بعد، والله أعلم. يسأل الأخ عن حكم الوضوء من أكل لحم الجزور الجمل، يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة خلافية، فمن أهل العلم من قال يتوضأ من أكل لحم الجزور لحديث النبي عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ، والجمهور على أن الوضوء على الاستحباب وليس على الوجوب، وقالوا إن هذا الحديث نسخ بحديث ابن النبي عليه الصلاة والسلام وبحديث جابر رضي الله عنه، كان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا هنا على العموم وهو آخر الأمرين فيدخل فيه أيضا لحم الجزور، فقالوا الجمهور على ذلك، لكن فريقا من أهل العلم قال لا، إن العموم هنا لا ينسخ النص الخاص في لحم الجزور، وبالتالي فقالوا إن من أكل لحم جزور فليتوضأ، وسواء هذا أو ذلك فالإنسان إذا أكل لحم جزور فليتوضأ احتياطا خروجا من خلاف أهل العلم في المسألة، والله أعلم. يسأل أخ عن كيف يدفع الوسواس القهري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو أنكر يعني بعض أهل العلم التسمية، فقال إن التسمية بأنه قهري يشعرك بأن الشيطان يعني يعلو عليك ويقهرك قهرا، والله سبحانه وتعالى لم يسلط الشيطان على الإنسان ليقهره، بل قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فالشيطان لا يأخذ بيدك إلى المعصية، وإنما هو فقط يزين لك ويوسوس لك. يعلو الشيطان على الإنسان في بعض الأبواب، يعني مثلا وخاصة في أبواب الطهارة، فيشككه في كل شيء، أو في الصلاة يشككه في كل شيء. طب كيف أدفع ذلك عني؟ بالعلم، بمعنى أنه إذا كان الشيطان الوسواس يأتيني في مسألة الوضوء ومسألة دخول الحمام، فأنا لابد أن أتعلم فقه الوضوء، وأتعلم فقه الحمام حتى أرد كيد الشيطان. إذا كان يأتيني في الصلاة ويشككني سجدت سجدة سجدتين صليت ركعة ركعتين، فلا بد أن أتعلم فقه هذه المسألة حتى أغلق هذا الباب. فعلي أن أتعلم المسألة فقه المسألة التي يأتيني منها الشيطان، فإذا أحكمت فقه هذه المسألة فإني أدفع هذا الشيطان عني ولا ألتفت. يعني ما يأتيك به الشيطان إن كنت وصلت إلى حالة أنه يوسوس لك دائما فلا تلتفت إليه، فلا تلتفت. يعني جاءك يقول أنت لم تغسل يدك اليمنى وتركتها، لا تلتفت إليه وصلي على جهاز صلي. أنت مريض والمريض له أحوال، فلا تلتفت يشككك أنت سجدت سجدة ولا سجدتين، لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، وامضي وامضي في عملك والله أعلم سبحانه وتعالى. يسأل الأخ عن صندوق الزمالة الذي يكون في بعض الشركات أو بعض المصالح الحكومية، فهو ما تتبرع به الشركة وما يخصم من الموظفين ومن العمال، فإن كان على ذلك فهو جائز وهذا من على سبيل التعاون، على سبيل التعاون. إنما هو الحذر أن توضع هذه الأموال وتؤخذ عليها فوائد ربوية، فوائد ربوية، ففي هذه الحالة سيكون هذا من قبيل المال المختلط، والحكم يكون للغالب. إن كانت الفوائد قليلة فالحكم يكون للغالب، سيكون معظم المكافأة وما يأتي للصندوق من أموال المشاركين فيه، فالحكم يكون للغالب، يعني الجواز والله أعلم. وبالتالي العمل فيه كالحكم السابق. يسأل أخ عن حكم الشرط الجزائي. الشرط الجزائي هو شرط يوضع في العقد، فهذا الشرط قد يكون الشرط شرطا ماليا، بمعنى إذا لم تسدد الأقساط مثلا في سلعة بالقسط في يوم كذا فعليك فائدة كذا، فهذا الشرط فاسد، هذا الشرط فاسد. هل يؤدي إلى فساد العقد أم لا يؤدي إلى فساد العقد؟ هذه مسألة خلافية، فمن العلماء من قال إن الشرط الفاسد يؤدي إلى إفساد العقد، ومن العلماء من قال إن الشرط الفاسد إذا تجنبناه ولم نقع فيه وغلب على ظننا أننا لن نقع فيه، بمعنى مثلا أني سأسدد من مرتبي قبل أن يأتي على الشرط الجزائي وعلمت ذلك ولي مرتب ثابت في هذه الأيام، فقالوا إذا لم نقع في الشرط الفاسد صح العقد، صح العقد. فمسألة خلافية، أنا أميل إلى الرأي الثاني أنه إذا غلب على ظني أنني لن أقع في الشرط الفاسد فيصح العقد والله أعلم. لكن هناك شرط جزائي في عقود المقاولات وعقود المقاولات، كمقاول يبني مثلا بيتا وهناك موعد للتسليم فيوضع عليه شرط جزائي، هذا الشرط الجزائي يختلف أنه ليس شرطا ماليا وإنما هو سيسلم بعد سنة، فيأتي هو يماطل ولا يسلم بعد سنة ولا سنتين، فهذا يوضع عليه شرط جزائي على قدر الضرر الذي أوقعه على المتفق معه والله أعلم. يسأل أخ عن حكم الحج وهو عليه ديون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن كانت هذه الديون لها موعد، بمعنى أنها مثلا يعني يشتري شقة بالتقسيط وهناك كل ثلاثة أشهر يدفع الأقساط، هذه ديون عليه، ديون عليه، لكنه يعلم أنه كل ثلاثة أشهر سيدفع هذه الأقساط، فهذه لا تمنع الحج، لا تمنع الحج. إنما هو الكلام من عليه دين حال، يعني أتى موعد الدين ومعه مال، هل يسدد الدين الذي عليه الآن أم يخرج إلى الحج؟ لا شك أنه يسدد الدين الذي عليه الآن، إلا إذا استسمح صاحب الدين وكان عنده يعلم أنه سيأتيه مال آخر بعد فترة، يعني مثلا بعد 4 أشهر بعد 5 أشهر، واستسمح صاحب الدين. ففي هذه الحالة يجوز، إن كنت لا أميل لذلك، إن كان عليه دين فيقدم سداد الدين الحال وليست الصورة التي ذكرتها، عليه أقساط شقة، عليه سلعة سيارة مثلا اشتراها بالتقسيط وهو يدفع الأقساط منتظمة، هذا لا يمنع الحج والله أعلم. أخ الذي يسأل عن خطيب المسجد، يعني أنا هو ذكر حديثا لم أفهم الحديث أو لم أسمعه الحقيقة لم أسمعه، فالأخ لو اتصل مرة ثانية يبقى جزاه الله خير. في أسئلة أستاذ عدنان؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ايه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم
اسامة؟ علي صوتك شوية معلش.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم اسامة؟
كويس الحمد لله اتفضلي.
كل عام وانت بخير.
بالصحة والسلامة ربنا يبارك فيك.
والله انا عايزة اسأل لو الزوج رمى يمين الطلاق على زوجته،
فالعدة
فالعدة بتنحسب من امتى؟ يعني من عندما يطلق رسمي ولا اول ما يرمي يمين الطلاق؟
وهي علمت انه طلقها؟
ايوه هو رمى عليها يمين طلاق ويمين زغار، بس هو حاليا مسافر يعني مش في البلد، ولا اما برجع اطلقك رسمي.
انت تقصدي يعني العده تحتسب من الكتابه والتوثيق ام من وقت التلفظ بالطلاق مش كده؟
ايوه، وعايز اعرف يعني لو انقضت العده يعني وهو لسه ما طلقش رسمي
ماشي،
يبقى هو له حقوق عندها ولا ايه بالظبط؟ يعني يا ريت تفسر لي الموضوع ده.
ماشي حاضر باذن الله. ايه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ ممكن اسأل حضرتك في حاجة؟
اتفضلي.
انا عندي ابني عنده 18 سنة.
اه.
كان مديني مبلغ في رمضان. جه حصلت خلاف بيني وبينه.
ايوه.
طلب مني فلوس ارجعها له.
مبلغ كان مدولك ايه يعني قرض ولا ايه؟
مصحف ربنا وحلف عليه.
خليكي
انا لازم اديله الفلوس.
بص حضرتك الفلوس دي كان مديلك قرض.
الو
كان مديلك الفلوس دي قرض؟
لا ده هو كان مديلك الفلوس يعني سهل معايا فيها في شهر رمضان.
اه يعني مديلك كده ليكي يعني
ايه؟
مديكي الفلوس ليك انت يعني كده.
اه اديها لي لما اخرج من الناس البيت في رمضان يعني.
كويس وبعدين؟
وبعدين من حوالي يومين حصل خلاف بينه وبينه، راح لا ادينا الفلوس اللي كانت معايا كفلوس متوفره وانا اديتها لك، انا عايزها انا مش عارفه ايه.
ماشي ايوه. اي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
عندي سؤالين يا فضيله الشيخ.
اتفضلي.
اول سؤال، جوزي مش ملتزم قوي وبيسب كتير.
بيعمل ايه؟
وعصبي جدا.
بيسب
بيسب كتير وبيسم وكده، فانا قاعده معاه بس عشان يعني الاولاد وكده، وهو برضو ساعات بيبقى طيب وكده يعني، فهل انا عليا ذنب؟ وهل لو انا اخدت حبوب منع الحمل علشان هو كده عليا ذنب، مع ان انا قلت له لو عاوز تتجوز اتجوز؟ وتاني سؤال،
انت ما عندكوش ولاد؟
ما عندي ولدين، ولد وبنت.
يعني هو بس بيشتم بس بيصلي يعني وكده؟
بيصلي بس يعني مؤهمل في الصلاة، يعني مش ملتزم، او بيصلي في البيت مش في المسجد، يعني اكتر الصلاة بتبقى في البيت.
ماشي.
وتاني سؤال، سلفتي خصمان ما بتكلمنيش، فانا لقيت عليها السلام فحصلت مشكلة، وجوزي قال لي ما قلتش قولي لها السلام، ولو قلت لها تاني تقريبا هيحصل مشاكل كبيرة وكده، فانا خلاص ما عدتش بقول السلام، بس هل عملي هيرفع ولا مش هيرفع عشان هي مخصماني وكده؟ بس انا في نيتي يعني ان انا مش مخصماها.
ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي معاكي اتفضلي.
طيب لو سمحت انا كنت عايزه بس اساله على حاجه. هو والدتي كان ليها قطعه ارض، وقطعه الارض دي كان امي باعت جزء منها لخالي وجزء منها لخالي تاني، وهي الارض دي اصلا هبه من جدي يعني. دلوقتي الجزء اللي هي ليها واحد اخ بيدفع واخ ما بيدفعش خالص. فاخوها اللي بيدفع اخذت منه مبلغ 70 من بدايه يعني بتاريخ معين 23 ذو القعده اللي فات، و 23 ذو القعده ده كده هيكون تم محاوله عليها، لكن هي وزعتها هبه على اولادها
قبل ما تيجي عليها السنه.
قبل ما يعدي عليها كده الحول.
سالها الزكاة يعني.
فانا كنت عايز اعرف هل عليهم زكاة ولا لا، وكده لسه متبقي عليها 44,000
على للارض.
على الارض ال 44,000 دي هو كده مضمونين ان هي هتاخدهم يعني من اخوها لان هو بيدفع. فهي علشان خاطر مديه ولادها هبه مال معين، فهي ان شاء الله الفلوس دي لما هيجي لها هتدي بنتها منها جزء من المال. فالمال ده بالنسبه لها هل هتبقى دين عليها فتحسبه تسقطه من الزكاه، ولا هتعمله ان هو من حساب بنتها فتبقى تبع مال بنتها فتحسبه بنتها من زكاتها؟
ماشي حاضر جاوبك ان شاء الله. اي ماشي. سؤاله التالي. تسأل الأخت أن زوجها توفي من 15 يوما، فهل وهي تعمل وليس لها من ينفق عليها فلا أن تخرج إلى العمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم لها أن تخرج إلى العمل، وقد أنكر بعض الصحابة على صحابية أنها كانت تخرج لتجز نخلها، فلما رفع الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اخرجي فجزي نخلك، فجوز لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج للعمل. فلا شيء عليك، اخرجي إلى عملك، فلا شيء عليك، حتى وإن انتهى العمل مساء فبعد العمل ارجع إلى بيتك وانتبيتي في بيتك طالما أنت تحتاجين إلى العمل وقائمة على أبنائك. والذي قال لك إن من عدة المرأة على زوجها ألا تخرج من بيتها على الإطلاق ولا في الضرورات ولا في العمل لم يوفق في فتوى في هذه المسألة والله أعلم. تقول بالنسبة للصدقة على زوجها أفضل الصدقات، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفضل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصدقات سقيا الماء، سقيا الماء وبحسب الاحتياج، بحسب الاحتياج. فإن كان الناس يحتاجون إلى الماء فمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان الماء متوافرا في بعض القرى أو المدن ويحتاجون إلى شيء آخر فبحسب الاحتياج. هذه فتوى، لكن كحكم النبي عليه الصلاة والسلام أن بين أن أفضل الصدقات هي سقيا الماء. فلكن مسألة أنك بتشتري فطير وبرتقان وتوزعيه عند المقابر وكذا لا أنصح بذلك، فهذه تذهب إلى غير مستحقيها وليست من الصدقات في شيء، إنما الإنسان يبحث عن الصدقة الجارية التي يجري ثوابها على المتوفى لا على فطيرة يأخذها بعضهم عند المقابر ويأكلها وينتهي الأمر والله أعلم. تسأل الأخت من عدة المطلقة تحتسب من أول ما تلفظ الزوج بالطلاق، يعني قال لزوجته أنت طالق، أم من بعد التوثيق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدة المطلقة تحتسب من أول تلفظ الزوج بالطلاق، إذا قال لزوجتي أنت طالق فقد طلقت وتبدأ عدتها بمجرد أن يتلفظ الزوج بالطلاق. تقول إن ابنها أعطاها مبلغا من المال في رمضان مساعدة لها في مصروفات رمضان ثم اختلف معها فيريد منها المال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هبة، أنت أعطيت أمك هبة، ولا يجوز لك أن ترجع في هذه الهبة. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه العائد في هبته كالكلب يتقيأ ثم يلعق قيئه، ولم يجوز النبي عليه الصلاة والسلام الرجوع في الهبة إلا هبة الوالد لولده، يعني الأب يهب للولد هبة ثم يرى أن يسترد هذه الهبة، هذه الصورة الوحيدة الجائزة. لكن العكس لا، العكس النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فأنت أعطيت أمك مبلغا من المال ولم يكن قرضا وإنما مساعدة، فلا يحق لك، وهذا من العقوق أن تطالبها بالمال الذي أعطيته لها، والله أعلم. تقول إن زوجها يسب ويشتم عصبي، وسألتها يصلي؟ فقالت يصلي، ويصلي أحيانا في البيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنصحها بالمناصحة وبالدعاء له وبالصبر عليه، وتقول أنه أحيانا يكون طيب وأحيانا يكون عصبيا، فتحملي تحملي، ويعني عليك بالصبر والمناصحة من أجل أولادك، وإلا هناك الكثير من الرجال عندهم عصبية وكذا، لو أن كل زوجة قالت سأطلق لأن زوجي عصبي سيطلق الكثير من النساء. طالما هو يصلي وفيه خصال طيبة، فالنصيحة أن لا تطلب الطلاق ولا تفكر فيه، والله أعلم. تقول إن بينها وبين سلفتها كما تقول مشاكل، وأنها إذا ألقت حتى عليها السلام فهذا يؤدي إلى مشاكل كبيرة، وهذه هل فهي ستدخل في أن يعني أعمال المتخاصمين لا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أقول مسألة إنه الإنسان بيسعى إلى أنه يصل من قطعه ويصالح من خاصمه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني خيرهم الذي يبدأ بالسلام، لكن هب أني على خصومة مع أحدهم كما تقول، وحتى لو ألقيت السلام في بقى سلفتها وأمور عائلية، لو ألقيت عليها السلام ستحدث مشاكل كبرى، فيبقى في الحالة دي لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأرى أنك لن تدخلي في الحديث اللي هو بعدم رفع أعمال المتخاصمين، إنك أنت فعلت ما عليك، ويعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. تسأل عن أن أمها باعت أرضا ثم قبضت ثمن الأرض ولم يحل عليها الحول، فتسأل عن الزكاة، تسأل عن الزكاة. شروط الزكاة أن يبلغ المال النصاب وأن تمر عليه سنة هجرية من أول تملك المال، فهي لم يمر على تملكها للمال سنة هجرية وزعت المال هبات على أبنائها، فليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة. هي تقول بقي مبلغ من المال عند أخيها، فهذا دين، دين، فزكاة الدين، فهل تزكي هذا الدين إذا مر عليه العام الهجري إضافة إلى ما تملك؟ إن كان الدين على كما تقول على من تثق أنه سيؤدي، الأفضل أن يعني تضم الدين إلى ما تملك وتخرج عنه الزكاة، وإن انتظرت حتى تقبض فلا شيء عليها، والله أعلم. ماشي، كن بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى نهاية حلقة الليلة، اكتفي بهذا وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.